نبدأ شغال كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فبلغ رسالة ربه كما أمره ربه وأدى الأمانة حق الأداء حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب رسالة الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه عند أول كلامه بعد الافتتاحية، فقال رحمه الله: باب كيف البيان. باب الباب هو ما يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. هذا في المحسوسات، ثم أطلق على قطعة من العلم يتوصل بها إلى درك المعاني ومعرفة أحكام المسائل. وكلمة باب تعرب بأكثر من إعراب. أولا بالسكون، مبنية على السكت، تقول باب كيف البيان. وهذا البناء يسمى البناء على السكت، باب كيف البيان. تعرب لأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب في العلم. كيف البيان، وهو كيف البيان. وتعرب على الإضافة مضاف، باب كيف البيان، ويكون باب مضاف وكيف البيان جملة في محل مضاف إليه، باب كيف البيان. ويجر ما بعدها إن كان يعني سيظهر في غير المبنيات، مثلا باب الكتاب أو باب العام. باب كيف البيان. وبدأ به الإمام الشافعي لأنه
مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصد من إنزال الوحي. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو غاية من غايات التشريع، ومقصد من مقاصد إنزال الوحي، أن يتبين مراد الله لخلقه. ومن هنا بدأ به، باب كيف البيان، وهو يريد أن يبين أيضا أن البيان على مراتب. فمقصده شرح مراتب البيان، وأن بعضها، بعض المراتب أجلى من بعض، وإن كانت جميعا في الجملة متقاربة بالنسبة للعربي أو الذي يعرف العربية، وهي مختلفة متفاوتة تفاوتا كبيرا عند من لا يفهم العربي. فالبيان درجات، والناس أمامه طبقات، فمن بلغ الدرجة العليا في العلم فإن البيان يكون متقاربا عنده، ليس متباينا ولا مختلفا. أما من لم يحسن أو كان ضعيفا في العربية، معرفة معهود العرب في لسانها في كلامها، فإن مراتب البيان تتعارض أمامه وتختلف وتتباين تباينا واسعا، وهي في الحقيقة ليست كذلك. فكأنه ينبهنا إلى أن كثيرا من الاختلافات التي قد نراها في كتب العلم، لو كان أهلها على درجة عالية من فهم لغة العرب لضاقت هذه الاختلافات وتقاربت هذه التباينات. وهو في هذا الباب وما بعده يرد على مقولة واصل بن عطاء الذي قال فيها: إن العام لا يكون خاصا، والخاص لا يكون عاما، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الكل جزءا والجزء كلا، ولا يجوز أن يكون الجزء كلا، ولا يجوز أيضا أن يكون الجزء الكل جزءا، لأن هذا تغيير للحقائق، والحقائق لا تتغير ولا تتبدل. هذا ما يريد أن يقوله عطاء، فهو يقول الإمام الشافعي في البيان وأنواع البيان وطبقات البيان، يريد أن يقول: لا، هذا كلام من لم يفهم لغة العرب ولا يعرف لغة الوحي، فإن العرب يطلقون العام ويريدون العام، ويطلقون العام ويريدون الخاص، ويطلقون الخاص ويريدون الخاص، ويطلقون الخاص ويريدون العام، والسياقات هي التي تحدد المراد وتبينه. ولذلك عقد بابا بعد هذا مباشرة يقول فيه: باب ما يبين سياقه معناه. فهو في هذا الباب والذي والأبواب التي تلي فيما يتعلق بالبيان يرد على واصل بن عطاء. ومن يقول إن الخاص لا يكون عاما أو إن العام لا يكون خاصا، ويبين رضي الله عنه ما يفرق البيان الذي هو من باب الخاص الذي أريد به العام عن القياس، وسيأتي هذا. هنا قال باب كيف البيان. قال الشافعي رضي الله عنه، والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، يمهد بهذه العبارة الرشيقة أن البيان مجموعة معان أصلها واحد هو البيان، ثم يتشعب إلى شعب أو فروع. فقوله مجتمعة الأصول معناها متفقة الأصول، فهي كلها يصدق عليها أن تسمى بيان، متشعبة الفروع لأنه أنواع، وكل نوع قد يتنوع إلى أنواع أخرى. وهذه العبارة انتقدها أبو بكر داود الظاهري، وانتقدها الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي، وقال كلاما متقاربا مؤداه أن البيان أوضح من هذا التعريف، وأنه عرف الواضح بما هو أخفى. فالبيان أوضح من قوله اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. قال البيان أبين من التفسير والذي فسر. وذكر الجصاص كلاما آخر فيما سيأتي إن شاء الله نوضح الرد عليه. لكن رد على داود الإمام ابن السمعاني في القواطع، وقال إن الإمام الشافعي لا يقصد تعريف البيان بالحد، ولكنه يريد أن يبين أن البيان مراتب، ولا يريد أن يعرف البيان، إما لأنه واضح لا يحتاج إلى تعريف، فالبيان هو الظهور أو الإظهار، لكن مراتبه تخفى، فلذا أراد أن ينبه عليها، فهو لا يريد أن يعرف البيان التعريف الاصطلاحي الذي قد يتبادر إلى البعض، وإنما يريد أن يبين أن البيان متفاوت وأنه مراتب، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البيان مراتب، ف فقال إن من البيان لسحرا، ولم يكن البيان كله سحر. ومعنى يعني سحر معناها أنه أبلغ من بعض، قد يبلغ الإنسان بالبيان درجة تؤثر في النفس تأثير السحر، تذب النفس، تأسر النفس، يطوقك إنسان ببيانه، قد يبكيك، يضحكك، يجعلك تقوم بنشاط بعمل. إن من البيان لسحرا، ولم يكن البيان سحر، وإنما قال من البيان، إذا منه ما هو أبلغ، ومنه ما هو بالغ، ومنه ما هو أقل. فمراد إمامنا رحمه الله أن يبين مراتب البيان، لا أن يشرح، لا أن يعرض تعريف البيان وحد البيان. فلا نحاكم الإمام إلى مصطلحات نحن بعد ذلك اصطلحنا عليها أو اصطلح العلماء عليها بعد ذلك.
قال كيف؟
نعم.
قال كيف؟
قال كيف؟
فلم يقل ما هو.
نعم. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعات الأصول متشعبة الفروع. ومع بيان الإمام الشافعي فقد اختلف العلماء بعد ذلك في مراتب البيان، حتى قال الإمام الغزالي إن الاتفاق على أن مراتب البيان خمسة، واختلفوا الاتفاق على أنها خمسة واختلفوا في مراتبها، اختلفوا في مراتبها، لأن مراتبها محل أخذ ورد، محل نقاش. بعضهم يذهب إلى أن البيان بالقول أبلغ من البيان بالفعل أو أقوى، وبعضهم يذهب إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، إلى غير ذلك من التقسيمات والاختلافات في مراتب البيان. قال: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة. قال: المجتمعة في ماذا؟ المتشعبة في ماذا؟ إذن ليس هناك تعارض، لا في المجتمعات المتشعبة، كيف هي مجتمعة؟ كيف هي متشعبة؟ سبق الجملة السابقة، الجملة السابقة تقول: مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. فإذا قال بعد ذلك المجتمعات المتشعبة، لا يحتاج أن ينبه على محل الاجتماع ولا محل التشعب. تمام. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة أي الأصول، المتشعبة أي إذا جهة الاجتماع غير جهة التشعب، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. أقل ما في تلك المعاني أنها بيان، فما بالك بأعلاها؟ فهو بيان من باب أولى. فأقل ما في تلك المعاني يصدق عليه أنه بيان. قال: متقاربة الاستواء عنده، عندما نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء، ليس بينها تباين كبير، ليس بينها تفاوت واسع، إنما أتى التفاوت الواسع والتباين الكبير والاختلاف والاضطراب عندنا نحن، لأننا لسنا أو لم نفسره، لم نفهمه على معهود العرب، قال: وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، فهي متقاربة عند من نزل القرآن بلسانه، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة معناها متفاوتة تفاوتا شديدا عند من يجهل لسان العرب، عند من يجهل لسان العرب. لماذا قلنا ومتفاوتة مختلفة أي متفاوتة تفاوتا شديدا؟ لأن الإمام قرر أنها متفاوتة، أنها متفاوتة. قال: وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان، إذن في تفاوت لكنه تفاوت يسير. فعند غير العربي التفاوت يكون واسعا كبيرا. فكأن هذا ينبه على أنها ليست متقاربة الاستواء عند من يجهل لسان العرب، وإنما كانت متقاربة الاستواء عند من يعرف لسان العرب، لأن أقل البيان عندهم كاف، أقل البيان عندهم كاف. فالعربي لا يؤكد إلا إذا اقتضى الحال التأكيد، ولا يقسم إلا إذا اقتضى الحال القسم، ولا يكرر إلا إذا اقتضى الحال التكرير، ولا يقدم إلا إذا اقتضى الحال التقديم، ولا يؤخر إلا إذا اقتضى الحال التأخير، ولا يبدأ بالاسم بالجملة الإسمية إلا إذا كان له غرض في ذلك، أو بالجملة الفعلية. لا، ليس محمد قام أو قائم غير قام محمد. وإن كان في الحالين هو إخبار عن قيام محمد، لكن إذا أردت أن تخبر عن من قام، من الذي قام؟ محمد قام، أو تخبر أنه حدث قيام الاعتناء بالقيام تبدأ بقام، وهكذا. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه، تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه، فكأن حكمه جل ثناؤه قديم سابق، ثم أبانه لنا. قال: ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه. من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا، ويقال إن الشافعي هو أول من استعمل كلمة النص في هذا اللون من ألوان البيان، وهو ما دل على المعنى دلالة قاطعة لا تحتمل إلا معنى واحدا، النص، لأن النص يطلق ويراد به اللفظ الوارد عن الشارع من كتاب أو سنة، يقول هذا الحكم فيه نص، يعني فيه قرآن أو سنة، وتكون نص مالك على كذا، نص الشافعي، إذن يطلق النص على ما صرح به الأئمة من أحكام الفروع وأحكام المسائل عموما. ويطلق النص ويراد به ما دل على معناه دلالة قاطعة، ويطلق ويراد به ما دل على معناه دلالة راجحة، واستعمله هنا الإمام الشافعي فيما دل على معناه دلالة لا تحتمل إلا معنى واحدا، قال ما أبانه لخلقه نصا. وهذا موافق للاستعمال اللغوي، فإن النص معناه الارتفاع، فكأنه ارتفع بالبيان إلى أعلى غاياته. يقال منصة العروس، أي المكان المرتفع الذي تجلس عليه بحيث يراها كل الناس، كل الحاضرين، فكأنه يرفع البيان إلى درجة يراه كل أحد، يريد أن يرى هذا البيان. وجاء في السنة في حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يسير العنق، يعني العنق نوع من أنواع السير، أن السير منه العنق ومنه الجمزة ومنه الرمل ومنه القهقرة. قال كان صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، يعني رفع السير إلى أعلى غاياته، إذا وجد مكان سهل منبسط يسرع، وفي المكان يبطئ، يعني رعاية لجميع الماشين. كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي رفع السير إلى أعلى غاياته، إلى أعلى درجاته. فهنا النص فمنها ما أبانه لخلقه نصا، أي مرتفعا في البيان ارتفاعا عاليا يراه كل أحد ممن يريد أن يعلم هذا البيان، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. أعادة، بين نصا، وبين لهم كيف فرض الوضوء ولذلك يقتصر الإمام الشافعي على ما ورد في آية الوضوء من أركان، مع ما فهم من الترتيب بأنه أيضا في الآية، لكنه ضرب آخر من البيان سيأتي في النوع الثاني. بين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومعنى هذا النوع من أنواع البيان أنه قد حصلت الكفاية بالقرآن في البيان في هذه الأمثلة التي ذكرها وأمثالها، وأنه لم يحتج معه إلى غيره ليبينه. مرة أخرى، معنى هذا القسم أنه قد حصل الكفاء أنه قد حصلت الكفاية بالقرآن في البيان في هذه المرتبة في هذه المذكورات. وأمثالها، وأنه لم يحتج إلى غير القرآن مع القرآن في هذا النوع من أنواع البيان. وهذا النوع عبر عنه بعض العلماء بأنه لفظ ناص منبه على المقصود من غير تردد، لفظ ناص على المقصود من غير تردد. وعبر عنه في المسودة نقلا عن بعض الحنابلة المتقدمين أنه البيان المؤكد أو المؤكد. وقالوا يحصل فيه إعادة القول، ذكر الشيء مع إعادته، وسترون هذا في الأمثلة فيما بعد، سيمثل بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهاد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، ثم قال تلك عشرة كاملة. فالعشرة هي الثلاثة والسبعة، كأنه أكد. ولذلك أسماه بعضهم بالبيان المؤكد أو المؤكد، وبعضهم عبر عنه بلفظ ناص منبه على المقصود من غير تردد. قال: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه. ولذلك قلنا في القسم السابق اكتفي بالقرآن في البيان الأول ولم يحتج معه إلى غيره. لكن هنا ومنه نوع آخر: ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. هنا في هذا النوع من أنواع البيان اشترك الكتاب والإيه والسنة في البيان، فأصل الفرض كان بالقرآن، أما تفصيل الواجب أركانا وشروطا فقد تكفلت به السنة، تكفلت السنة ببيانه. قال: ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. احفظوا مثل هذه العبارات: فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل، وهذا النوع من أنواع البيان أسموه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أو نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها ولا بالإجمال ولا بالتبيين، لكنه جعله من بيان الكتاب، جعله من بيان الكتاب، وهو بيان لقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك رد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يتعلق بالنهي عن النمص والتفليج وتغيير خلق الله إلى القرآن، وقالت له المرأة: قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك، فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكأن هذا من بيان القرآن، من بيان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان، فأنزل القرآن وهو يستدعي السنة لتفسيره. فالقرآن نزل يستدعي السنة، فلا يعرف معناه في بعض الأحكام أو في هذا النوع وأمثاله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ علينا القرآن وحفظناه ولا حاجة لنا بما قال أو بما فعل، لا، بل أنتم بحاجة إلى ما قال وبحاجة إلى 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 ما فعل، بحاجة إلى ما قال ففي أعداد الصلوات وبما فعل: خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، بل بحاجة إلى إشارته صلى الله عليه وسلم، بل بحاجة إلى سكوته وتركه. قال: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، ابتلى طاعتهم فيما نص عليه وفيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ابتلى طاعتهم في الاجتهاد، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليه. أيضا هذه عبارات تحفظ: ابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم فيما فرض عليهم. فإنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا النوع لا يوجد فيه نص قرآن ولا نص سنة، لكن الموجود هو الأمر بالاجتهاد مع إقامة الأمارات والعلامات والدلائل المرشدة أو المبينة لكيفية الوصول إلى الحكم. فهو ابتلاء للعلماء يجتهدوا، وابتلاء للخلق في طاعة العلماء والرجوع إليهم، فلا يعبدون على جهل. ولذلك قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فابتلى طاعتهم في الاجتهاد علماء وعامة، فالعلماء يجتهدون والعامة يسألون ويتخيرون من يستفتونهم، لأن العلماء بيّنوا أنه كما يجب على العالم أن يبحث عن دليل الحكم، فيجب أيضا على المقلد أن يبحث عن من يقلده ويجتهد في من يقلده. وهذا فيه هذا اللون رفع لمنزلة العلم والعلماء، ورفع لمكانة العلم، وأنه لا بد منه أيضا للوصول إلى المطلوب. وقلت لكم نصب علامات هادية، فأمرنا أن نجتهد في تحديد جهة القبلة، أمرنا بالتوجه، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فولوا وجوهكم شطرة. والغائب عن البيت، البعيد عن البيت، كيف يولي وجهه شطر المسجد الحرام؟ يجتهد. كيف يجتهد؟ نصب الأمارات والعلامات، الريح، النجوم، الجبال، وهكذا. فوجب عليهم أن يجتهدوا في تحديد جهة البيت حتى يستقبلوا في صلاة، حتى يستقبلوه في صلاتهم ويدفنوا إليه موتاهم. وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، هذا ابتلاء في عمل. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الشافعي: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك